الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة، ذكرنا بأن الأقوال ثلاثة، والقول الأصح هو أنه الحدث الأصغر في أثناء الغسل لا يوجب إبطاله، فحينئذ يتمه، ولكن يتوضأ حينئذ يضم وضوء لوضوء إليه إما في أثناء الغسل أو بعد الغسل. هذا هو الصحيح الذي ذكرنا أنه اختاره جمع من الفقهاء، قولان آخران: الصحة مطلقة لا حاجة إلى ضم الوضوء إليه. القول الآخر ثالث هو بطلان هذا الغسل بتحقق الحدث الأصغر في أثنائه. هذه هي الأقوال وأدلتهم، وعرفت النقاش فيها. إلا أن السيد الماتن رحمه الله هنا احتاط في هذا الأمر، والكل متفقون على هذا الاحتياط. الاحتياط يقع بصورتين: الصورة الأولى ما إذا أتم هذا الغسل حين بأنه أتم هذا الغسل احتياط، ويضم إليه غسل جديد، يتم هذا الغسل ويضم إليه غسل جديد بعد هذا، هذا هو احتياط. الاحتياط الثاني أن يستأنف غسلا حينئذ. استئناف الغسل ذكرنا سابقا في مسألة، أي رفع اليد عن ذلك الغسل السابق وإتيان غسل آخر في الضمن، أي العدول. يجوز للمكلف أن يعدل من الغسل الترتيبي إلى الغسل الارتماسي، وذكرنا أن العدول مراد به ترك الغسل الأول، رفع اليد عن الغسل الأول ولو في الأثناء، وإتيان غسل آخر ارتماسي. هذا هو الذي قالوا أنه يجوز العدول، بمعنى هذا تركه. في هذه الصورة ذكرنا وجه الاحتياط: الاحتياط احتمال أن يكون هذا مأمورا، أن الأعضاء السابقة صحيحة، غسل الأعضاء السابقة صحيحة، حينئذ يأتي بغسل جديد بعد ذلك ولا إشكال فيه. وكذلك بالنسبة إلى الثاني، لكن يقصد رجاء لا بنية الإتمام ولا بنية التمام، لا يقصدهما حينئذ، بل يقصد استئناف غسل جديد رجاء. هذا ما ذكروه. كالوضوء، والوضوء أيضا هكذا، أن يأتي بوضوء بعد الغسل. هذا ما ذكرنا. إلا أنه قد يستشكل في أنه إذا أراد الانتقال من الغسل الترتيبي، إذا أراد أن ينتقل من الترتيبي إلى الترتيبي ماكو إشكال عندنا، أما إذا أراد أن ينتقل من الغسل الترتيبي إلى الغسل الارتماسي، احتمال أن يقصد الرجاء حينئذ ضعيف، كما أن احتمال ضم الوضوء إليه أيضا ضعيف، فقصد الرجاء فيه ضعيف، وإتيان وضوء آخر بعد الوضوء بعد الغسل أيضا ضعيف. والسر في ذلك هو أن الغسل إنما يصح عمل مركب من أعضاء، غسل الأعضاء رأس ورقبة واليمين والأيسر مركبة، واجب ارتباطي، بمعنى أن كل جزء لاحق سابق إنما يصح غسله إذا لحقه غسل الجزء اللاحق، أما إذا لم يأتي بالجزء اللاحق يبطل ذلك الغسل السابق، أي العضو السابق يبطل. فمركب ارتباطي، بمعنى صحة الغسل للأعضاء السابقة متوقفة على أن تأتي بالأعضاء اللاحقة، أي يرتبط بالأعضاء اللاحقة. هذا واضح، هذا هو الذي يقول. بما أن الشارع الأقدس أذن لهذا الشخص المكلف أن ينتقل من الغسل الترتيبي إلى الغسل الارتماسي، فمعناه أن الغسل الذي أتى به سابقا، أي أعضاء التي أتى بها، فهذه تكون باطلة، إذ لم يضم إليه الأعضاء اللاحقة حتى تتصل بالصحة. تلك الأعضاء السابقة أتى بها بعنوان الغسل،
لكن منو صحتها منوطة بإلحاق الأعضاء اللاحقة، بما أنه رفع اليد وانتقل من الترتيبي إلى الارتماسي معناه بطلت الأعضاء السابقة، فتعين عليه أن يأتي بالغسل الارتماسي الجديد، أن ينتقل للغسل الارتماسي فتعين عليه الغسل الارتماسي، بطل تلك الأعضاء، بطلت صحتها، انتفت حينئذ. فحينئذ هذا الغسل الارتماسي الجديد والمتعين عليه وهو الذي يرفع هذا الحدث، حينئذ لا حاجة إلى قصد الرجاء، هو متعين عليه. كذلك أنه بعد إذا كان الغسل صحيحا ورافعا للحدث الأكبر لا حاجة إلى ضم الوضوء إليه، حينئذ غسل صحيح تحقق منه ولا وضوء مع غسل الجنابة حينئذ، فلا حاجة إلى الوضوء. هذا ما هو الذي استشكلوه في المقام. إلا أن هذا صحيح لو أردنا أن ننظر بالنظرة الأصولية وهذا، لكن النظرة الفقهية هكذا، أننا بعدما قلنا سابقا بأنه لا نحتاج إلى قصد الوجه في العبادات، إنما القربة كافية، قصد القربة كافية، قصد الرجاء المطلوبية كافية، حتى لو كان الواجب متعينا على الإنسان لا حاجة إلى أن يقصد الوجه، بل يقصدها برجاء المطلوبية صحيحة، فحينئذ قصد رجاء المطلوبية صحيح ولا إشكال فيه. هذا من هذه الناحية. ثالثا أن هذا الوضوء الذي يأتي به بعد الغسل لو أتى به بعنوان أنه واجب لكان هذا باطلا تشريعا، إذ لا وضوء مع غسل الجنابة، هذا واضح. وأما إذا أتى بقصد الرجاء نور وطهور، والوضوء على وضوء نور ولا على نور، وبقصد الرجاء لا إشكال فيه، فلا وجه للإشكال عليه. فالنظرة الأصولية ما ذكروه صحيح، أنه إذا عدل من الترتيب إلى الارتماسي معناه تلك الأعضاء السابقة بطلت، إذ لم يضم إليها الأعضاء اللاحقة، فأتى بغسل جديد وهو غسل الارتماسي، وحينئذ هذا الغسل الارتماسي هو متعين عليه، فهو الذي يوجب رفع الحدث الأكبر، وإذا تحقق الغسل صحيحا لا حاجة إلى ضم الوضوء إليه، هذا صحيح بالنظر الأصولي. لكن بالنظر الفقهي هو ما ذكرنا، قصد الرجاء لا بأس به، وإتيان الوضوء لا بعنوان الورود بل بعنوان الرجاء، بعنوان المطلوبية، بعنوان أنه نور، بعنوان أنه طهور، لا إشكال فيه، الوضوء على الوضوء نور على نور. هذا كله ما يتعلق بغسل الجنابة والحدث الأصغر في أثنائه. أما الأغسال الأخرى كغسل مس الميت، غسل الحيض، غسل النفاس ونحو ذلك، أغسال المندوبة أيضا، فإن هذه الحدث الأصغر في أثنائها هل هي بمنزلة الحدث الأصغر في الغسل الجنابة أم يختلف؟ الكلام نفس الكلام، ما ذكرناه من الأقوال الثلاثة في غسل الجنابة يجري أيضا في الأغسال غير الجنابة، أي الأغسال من الأحداث الكبيرة، فالحدث الأصغر في أثنائها الذي قويناه هو أن الصحة فيها موافقة للإطلاقات والعمومات والأصل، فالحدث الأصغر في أثنائها لا يوجب البطلان. هذا بالنسبة إلى نفس الغسل. وأما الوضوء مع هذه الأغسال، فإن كانت هذه الأغسال مغنية عن الوضوء كما عليه صاحب المدارك، حينئذ الحكم نفس الحكم الذي ذكرناه سابقا في غسل الجنابة، ذكرنا بأنه هو مغن عن الوضوء، وإذا تحقق حدث في أثنائه نفس الكلام، يضم إليه الوضوء على نحو الاحتياط أو غير ذلك، هذا ما ذكرناه. فما ذهب إليه المصاحب المدارك من أن الأغسال مطلقة مجزية عن الوضوء ومغنية عن الوضوء، الكلام نفس الكلام. وأما إذا قلنا بأن الأغسال غير غسل الجنابة لا تكون مجزية ومغنية عن الوضوء، لا بد من أن يأتي بوضوء مكمل حينئذ، فأن يأتي بالوضوء المكمل في أثناء الغسل أو بعد الغسل. هذا هم أيضا ما ذهب إليه الشهيد رحمه الله وغيره من الفقهاء، بل هو المشهور حينئذ. إذن مشهور أن الأغسال لا تجزي ولا تغني عن الوضوء إلا غسل الجنابة. ففي هذا المورد أحدث في أثناء أحدث في الغسل، فحينئذ يجب عليه ضم الوضوء إلى الغسل. هذا ما يتقدم، فإشكال لا إشكال فيه، إلا أن هناك كلام في بعض الفروع. الفرع الأول، لو كان متطهرا سابقا قبل الحدث الأكبر، كان متطهرا ومس الميت، كانت متطهرة وحصل نفاس، أو أنه حصل حيض ونحو ذلك، فحينئذ أحدث في الأثناء هذا الحدث في الأثناء، يقولون بأنه هل أن هذا الحدث يكفي وضوء واحد أم لا بد له من مكمل لهذا الوضوء؟ فوضوءان يحتاج، وضوء هذا الوضوء الذي أحدثه في أثناء الغسل مثلا وكان مكملا لهذا الغسل، يقولون لا يكتفى به، بل لا بد من غسل آخر لرفع الحدث الأصغر لإصالة عدم التداخل. هذاك غسل مكمل للحدث، هذا مكمل للغسل، هذا وضوء هو محدث لا بد له من أيضا من غسل من وضوء للحدث الأصغر الذي هو عليه، فحينئذ لا بد من وضوءان لإصالة عدم التداخل. لكن مشكلة عليه بأن هذا إطلاقات الأدلة، أن الوضوء سببه البول مثلا، إطلاقات الأدلة يشمل ما إذا كان هذا الغسل هذا الوضوء مكملا أو يكون هذا الوضوء رافعا للحدث الأصغر. إطلاق النص الذي يدل أن الوضوء سببه الحدث الأصغر من بول أو ريح أو غير ذلك يكفي ويشمل ذلك، ولا حاجة إلى وضوء مكمل آخر. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني، أنه إذا كان متطهرا سابقا ثم أحدث في أثناء الغسل، هل أن أو أحدث بالحدث الأكبر، هل الأحداث الكبيرة ناقضة للوضوء أو ليست مناقضة للوضوء؟ فإذا كان متطهرا ومس الميت، مس الميت ناقض لوضوئه؟ وإذا كان متطهرا وحصل عنده حصل نفاس، هل هذا ناقض للوضوء وكذلك النفاس؟ كلام عند الفقهاء في أن الأحداث الكبيرة لا تكون ناقضة للوضوء إلا غسل الجنابة. الجنابة إنما تكون ناقضة للوضوء، أما غير الجنابة من الأحداث الكبيرة لا تكون ناقضة لهذا الغسل للوضوء. ودليله واضح، لأن أما أسباب الوضوء محصورة، هي ورد النصوص في أن أحد السبب الوضوء إما بول أو غائط أو ريح أو مني، هذا هو الذي يكون موجود في الروايات، ولم يرد في هذه الروايات أن كل حدث أكبر ناقض للوضوء، فلم تكن هذه ناقضة للوضوء. وقد تقدم هذا البحث في هذا الكلام في هذا في بحث الوضوء. الفرع الثالث، هل إن الأغسال عن الأحداث الكبيرة مغنية عن الوضوء أو أنه يحتاج إلى ضم الوضوء؟ غسل الجنابة لا إشكال فيه، ورد النص فيه، أما غسل الحيض غسل النفاس وأمثال ذلك هي ناقضة أو لا؟ يقولون بأن المشهور بين الفقهاء أنهم يقولون لا تكون مغنية عن الوضوء، بل يجب ضم الوضوء إليها، إلا أن بعضهم ذهب منهم صاحب المدارك وأغلب المعاصرين ذهب إلى أن الأغسال الكبيرة أيضا مغنية، بل كل غسل مغنيا عن من؟ عن الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام وأي وضوء أنقى من الغسل، وسيأتي الكلام فيه في المسألة اللاحقة. إلا أنه استدراك للفرع الثاني قلنا بأن الأحداث لا تكون ناقضة للوضوء لحصر أسباب نقض الوضوء في ورد معينة لم يرد فيها الأحداث إلا الاستحاضة المتوسطة، حيث ورد النص فيها بأن الاستحاضة المتوسطة ناقضة للوضوء، هذا ورد النص فيه. لو لم يرد فيه النص كان مثل مس الميت، كان مثل الحيض، كان مثل النفاس، لا يكون ناقضا للوضوء. هذه ما يرتبط بهذه المسألة، ثم يذكر مسألة أخرى.